بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال بين يدي كلمات الولي الفقيه سيدي أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكل الصالحين. يقول رحمة الله عليه: كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير مني، كل الفقراء ورجال هذه الطائفة، أو نقول ورجال هذه الطائفة خير مني. هكذا نظر الشيخ إلى نفسه فرأى أنه الأقل. هكذا يكون الكبار يا إخوتي، هكذا ينظر العارف إلى نفسه فيراها لا شيء، ينظر إلى مزايا من تقدم قبله فيعظم سر الله تبارك وتعالى وتوفيقه حينما هداهم إلى خير الأعمال وأظهر عليهم أحسن الأحوال وأظهر على أيديهم صالح الأعمال. ينظر الشيخ إلى نفسه فيقول: كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير مني. ثم يقول: أنا حميد، هو أحمد باسمه لكنه يستعمل التصغير ويقول أنا حميد، أي أنا الذي رأيت نفسي غير مستحق للفظ أحمد فأطلق على نفسه حميد. أنا حميد اللاش، أي اللا شيء، فكان يرى نفسه أنه لا شيء. ثم قال: أنا لاش اللاش، وهذا مبالغة في رؤية عدمه. رحم الله القائل: إياك تشهد غيره ودع العنا، لا أنت في هذا الوجود ولا أنا. هكذا غاب عن مشهده مشهد أوصافه ونعوته، وهو الفقيه الكبير الذي كان ضليعا في الفقه الشافعي، وكان صاحب استقامة وصلاح، وصاحب صفاء ونقاء، لكنه مع كل هذا لم ير شيئا من هذا، فقال: أنا حميد اللاش، أنا لاش اللاش. ثم قال: لكن الحق يقال، الصوفي من صفى سره من كدورات الأكوان، أي لا يستحق هذا الاسم الذي هو الصوفي إلا من صفى سره من كدورات الأكوان. ورحم الله صاحب الحكم العطائية وهو يقول: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. الصوفي من صفى سره من كدورات الأكوان، فكان يرى أن تعلق سر العبد بالأكوان هو من الكدورات، لأن سر العبد لا ينبغي أن يتعلق بغير الله، لا ينبغي أن ينجذب إلى غير الله. هذا حال التوحيد، وهذا مقام الرجال. الصوفي من صفى سره من كدورات الأكوان وما رأى لنفسه على غيره مزية. حينما انتفت الغيرية من مشهد سره لم يعد يرى لنفسه مزية، لأنه رأى عدمية نفسه، ورأى أن الأكوان كلها هي في حكم العدم، فالعارفون فنوا. ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا، أي في حكم الهالك، في حكم العدم، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبالي. نعم، فكل كون من الأكوان مفتقر إلى الله، ليس له وجود استقلالي ذاتي، ليس له حول ولا قوة ولا علم ولا وصف إلا بالله. ومن كان هذا حاله فهو في حكم العدم، لأنه في كل أحواله مستمد من الله تبارك وتعالى نعوته وأوصافه. هكذا كتب الله وحكم، أي هذه سنة الله تعالى في أوليائه. أولياء الله هم الذين صفت أسرارهم من قدرات الأكوان. هكذا كتب الله وحكم، أي هذه سنة الله تعالى في أوليائه. فمن كان حاله من هذا الوصف فهو الصوفي، وهو ولي الله الذي صفى سره مما سوى الله. قال: وهذا والله خلق عبيده الذين طهرهم من رؤية غيره. شتان يا إخوتي بين من كان عبدا للأشياء وبين من كان عبدا لله. ألم يثني مولانا تبارك وتعالى على سيد الكائنات وأحب المخلوقات إليه حينما وصفه بالعبودية لله تعالى وحده؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهو يعني بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يقل: سبحان الذي أسرى بعبده؟ إذن العبودية لله تبارك وتعالى هي أشرف الأوصاف. ورحم الله من قال: لا تدعوني إلا بي عبدها، فإنها أشرف أسمائي. وهذا والله خلق عبيده الذين طهرهم من رؤية غيره، أي أخي أنت غير، ونفسك غير، وغيرك غير، كل ما أدركه بصرك واختلج بشكله وكيفيته سرك فهو غير، أي كل مخلوق من المخلوقات غير من الأغيار. ثم قال بعدها: ربنا لا تكيفه الأفكار ولا تدركه الأبصار. ولهذا فكل ما توجه فكرك إليه وكل ما وقع بصرك عليه فهو غير من الأغيار، فلا تعلق قلبك به ولا تعلق سرك به. ثم قال رحمه الله: أي أخي، أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارها. كأن الشيخ نزل بعد هذا الكلام البديع إلى أرض الواقع، فرأى أن الله تبارك وتعالى من كرمه، من سنته، أنه ربما أظهر بعض خوارق العادات على بعض عبيده عندما تصفو أسرارهم. وهذا اختبار يا إخوتي، هذا اختبار الكبار. عندما يظهر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الخوارق، فإن هذا يكون بمثابة اختبار للعبد المتوجه إلى الله. هل يشتغل بهذا الخارق؟ ما هو الفارق بين العادة وخارق العادة؟ هذا مخلوق وذاك مخلوق. طالما أن المراد أن يشتغل الإنسان بالخالق وأن يغيب عن المخلوق، فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى خارق العادة، هل من المسوغ لهذا الولي أن يشتغل بخارق العادة وهو من الأغيار؟ فكانت هذه الكلمات تنبيها في واقع عملي ربما اشتغل من صفى سره به وقطع وحجب بسبب هذا الاشتغال. قال: أي أخي، أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارها. الأولياء يستترون من الكرامة كاستتار المرأة من دم الحيض، يخجلون من الله تبارك وتعالى، لأنهم يلتزمون عبوديتهم، يلتزمون وصف العبودية، يخرجون من أوصاف بشريتهم عن كل وصف يناقض عبوديتهم. وفرق كبير، ونحن نتحدث عن خوارق العادات يا إخوتي، بين خوارق العادات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل وهي المعجزات، وخوارق العادات التي قد يظهرها الله سبحانه وتعالى على بعض عباده. خوارق العادات التي هي المعجزات والتي تظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمر الرسل بإظهارها لأنها تزيد الناس إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وتكون آية وعلامة على صدق ذلك الرسول. وهذا لا يكون في حق الأولياء أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أمر الأنبياء بإظهار المعجزة أمر غيرهم بإخفائها، لأن إخفاء الخصوصيات إنما هو من لوازم العبودية. فلا ينبغي أن يظهر الإنسان خارق عادة عندما يظهره الحق سبحانه وتعالى، أو عندما يخلقه الله سبحانه وتعالى على يده. ثم إن العلماء رحمة الله عليهم بيّنوا وقالوا إن المعجزات أو خوارق العادات على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون حجة على الناس، تكون حجة على المنكرين. أما خوارق العادات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي غير الرسل التي منها الكرامات، قد يكون خارق العادة استدراجا عندما يظهر على يد مخالف للشريعة، لكن حينما يظهر خارق العادة على يد رجل صالح فإن هذا الخارق يكون حجة على نفسه، أي يكون حجة من الله تبارك وتعالى على نفس هذا الولي. فالولي يخاطب نفسه ويقول لها: أما تزدادين حياء من الله تبارك وتعالى وهو يكرمك؟ إذن المعجزة حجة على الناس، أما الكرامة فإن الولي يخاطب حينما يشهدها نفسه ويقول لها: أما تخجلين من الله تبارك وتعالى وهو الذي يكرمك، وهو الذي يظهر هذه العلامة من أجل أن تكوني دائما في زيادة من الحياء والخجل والتصاق بالعبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن لا ينبغي أن نقارن الكرامات أبدا بالمعجزات، فالمعجزات مختلفة تماما في مرادها ومقاصدها وحكمتها. وإذا اختبر الله سبحانه وتعالى عبدا من عبيده بالكرامة فإنه يزداد تواضعا وخجلا، ويخفيها ويحتج بها على نفسه ويقول لها: كفاك، إلزمي عبوديتك لله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن لا تشتغلي بغيره، يريد من هذا السر أن يكون منجذبا إليه وحده تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: أي أخي، الكرامة عزيزة بالنسبة إلى المكرم، هي فضل من المكرم سبحانه وتعالى، ليست بشيء بالنسبة لنا، لأن هذا الإكرام لما ورد من باب الكريم عظم وعز وتلقته القلوب بالإجلال، أي هي كريمة حينما تنسب إلى المكرم، وليس اعتبار نسبتها إلى العبد هو الذي يجعلها كرامة أو الذي يجعلها عزيزة وعظيمة. هي عظيمة من حيث نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، وهي ليست بشيء حينما تنسب إلى المخلوقين. ولما تحول، قال الشيخ، ولما تحول لفظ النسبة إلى العبد هان الأمر، أي لم يعد له قيمة، شتان بين نسبة إلى الله تبارك وتعالى ونسبة إلى سواه. فحينما تكون النسبة إلى الله تبارك وتعالى فإنها عند ذلك تكون نسبة شريفة، وحينما تكون النسبة إلى غيره تكون هينة. ولما تحول لفظ النسبة إلى العبد هان الأمر، واستتر الكامل من هذه النسبة التي تحول أمرها من باب قديم إلى باب حادث. تحولت النسبة من باب الله تبارك وتعالى إلى باب المخلوق، عند ذلك حينما نسبت إلى المخلوق هانت ولم يبق لها قيمة، لكن قيمتها مستمدة حينما تنسب إلى فضل الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكن حينما تنسب إليهم فليست بشيء. واستتر الكامل من هذه النسبة التي تحول أمرها من باب قديم إلى باب حادث خيفة استحسان النسبة الثانية، فإن قبولها سم قاتل، أي حينما يستحسن الإنسان النسبة خارق العادة إليه يكون هذا سما قاتلا، ويصرفه عن حال التوحيد وعن الاشتغال والاكتفاء بالله تبارك وتعالى. كلنا عار إلا من كساه، كلنا جائع إلا من أطعمه، كلنا ضال إلا من هداه، ليس للعاقل إلا قرع باب الكريم في الشدة والرخاء. وهكذا يا إخوتي ردنا الشيخ إلى وصفنا الذي هو الفاقة والحاجة في باب الله تبارك وتعالى. فمن نحن إن لم يكن ربنا تبارك وتعالى الذي يكسونا ويطعمنا ويهدينا؟ من نحن؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. كلنا عار إلا من كساه، وهذا لفظ مستمد من الحديث القدسي، كلكم عار إلا من كسوته. قال الشيخ: كلنا عار إلا من كساه، كلنا جائع إلا من أطعمه، كلنا ضال إلا من هداه، ليس للعاقل إلا قرع باب الكريم في الشدة والرخاء. فإنه يقرع باب الكريم لا في وقت الشدة وحسب، ولكنه لا يزول اضطراره، كما صرح بذلك العارف حين قال: العارف لا يزول اضطراره ولا يبقى مع غير الله قراره، دائما هو ملازم باب الله تبارك وتعالى. وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم، وأني على أبوابكم أتملق، فلله ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى، منه العطاء محقق، فلذ بالذي يستحقر الكون كله، عطاء إذا القصاد بالباب حلقوا، وعز بالذي يبغي الملح ببابه، ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا. هكذا يلتزم العبد باب سيده، ولا يلتفت إلى من هو ضعيف مثله. قال الشيخ: المخلوق ضعف، عجز، فقر. المخلوق ضعف، عجز، فقر، حاجة، عدم محض. هكذا ينظر العارف إلى غير الله تبارك وتعالى؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض؟ إذن كل مخلوق يسأل مولاه إن بلسان قوله وإن بلسان حاله. إن سأل بلسان قوله فيكون هذا من إكرام الله تبارك وتعالى له حيث وفقه لهذا السؤال، وإذا لم يسأل بلسانه فإن حال فاقته وحال فقره يسأل المولى تبارك وتعالى. فكل الأكوان تسأل الله تبارك وتعالى، كل الأكوان محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، كل الأكوان فقيرة إلى الله تبارك وتعالى. من كان أميرا أو حاكما أو ملكا فهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون افتقاره إلى الله تبارك وتعالى مختلفا عن افتقار الفقير والجائع والأجير والضعيف والمريض، إذ الكل يتساوون في الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعز ذاك وأفقر هذا، الله سبحانه وتعالى أغنى هذا وأفقر ذاك، وأعز هذا وأذل ذاك. الله سبحانه وتعالى هو الذي امتحن هذا بالعطاء وامتحن ذاك بالمنع، وهو سبحانه الذي بيده تقليب المقادير، وهو سبحانه وتعالى الذي يقلب الليل والنهار، يعطي هذا ويمنع ذاك. هو سبحانه وتعالى الذي بيده النواصي. من منا يا إخوتي يخرج عن قبضة الله تبارك وتعالى؟ من منا يستطيع أن يدوم على حال؟ نحن متقلبون في يد قدرة الله تبارك وتعالى، في قبضة الله أنا أسير فأينما سيرني أسير. هذا اعتقادنا وهذا مطابق للحقيقة والواقع يا إخوتي، والذي يغفل عن هذه الحقيقة جاهل بالله، ومن هذا الجهل ينشأ التجبر، ومن هذا الجهل تنشأ الغفلة. فالله سبحانه وتعالى اختبر الجميع إن بالعطاء وإن بالمنع، ولكن كلنا متساوون في الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، كلنا متساوون في أننا عباد الله، كلنا متساوون في أننا عبيد الله، كلنا متساوون في أننا نحتاج إلى إيجاده ونحتاج إلى إمداده. فهو الذي أوجدنا وهو الذي يمدنا تبارك وتعالى كما يشاء بعلمه تبارك وتعالى. انكشف كل شيء، وهو الذي خصص بإرادته وفق علمه وأوجد كل ما ظهر في الكون بقدرته. فإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة يا إخوتي لا نستطيع أن نخرج عن وصف العبودية، بل نلتزمه وقلوبنا ملاحظة لجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. يا إخوتي لا يحصل استبداد ولا يحصل ظلم إلا بسبب الغفلة عن الله تبارك وتعالى، ولا يخلص العالم مما هو فيه من الظلم والظلام إلا أن يلتزم هذا الإنسان المخلوق عبوديته لله تبارك وتعالى. عندما يلتزم هذا الإنسان عبوديته لله يكون الكون كله مستشعرا أنه تحت سلطان المولى وهيمنته تبارك وتعالى. عند ذلك يعم السلام في الأرض، عند ذلك تنعم البشرية بالسلام. ومهما تحدثنا في غير هذا الإطار سيبقى الإنسان حائرا وضائعا، لأنه بعيد عن هذا المعنى ويستعبد الناس بعضهم بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا في كل الأحوال في بابه وحده، وأن لا يوجه قلوبنا إلا إليه. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.